بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا هذا عملا موفقا مباركا فيه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه ليس لأحد فيه نصيب إلا لله عز وجل. يقول تفسير سورة الفاتحة: وستكون طريقتنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ الآيات أولا ثم نقرأ تفسيرها إن شاء الله، وأعلق على بعض المواضع التي قد تحتاج إلى تعليق أو توضيح أو زيادة فائدة أو نحو ذلك. والأصل أننا نلتزم بالتفسير الذي بين أيدينا، وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فأقرأ سورة الفاتحة ثم نشرع بعد ذلك في قراءة التفسير إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونتنبه إلى أمور في قراءة الفاتحة طالما نبهت عليها، ومن أهم ما نبهت عليه في هذه السورة إخراج الحروف من مخارجها، وبخاصة في التفخيم والترقيق. وأما أحكام التجويد فقد يتجاوز عن شيء منها، ولا نقول كما يقول بعض علماء التجويد، بل كلهم تقريبا، إن اتباع هذه الأحكام واجب ويعتبرون تارك هذه الأحكام آثم. فقراءة القرآن بهذه الأحكام لا شك أنه الأكمل والأفضل. أما القول بوجوب ذلك وتأثيم من لم يفعل ذلك فهذا فيه نوع مبالغة، وكذلك القول ببطلان الصلاة إذا لم يقرأ بهذه الأحكام هذا أيضا قول مبالغ فيه. فمقصودنا الآن ليس الحكم على صلاة الناس بالبطلان وليس كذلك التأثيم، وإنما الغرض هو التوجيه والنصيحة. فكما قرأت عليكم الآيات فمن الأخطاء الشائعة في بلادنا زيادة حروف في القراءة كقول كثير من المصريين أصلح الله حالنا جميعا في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. كثير منا من أهل بلادنا يقرؤون البسملة بزيادة ألف بعد الراء، وهذه للأسف شائعة وأخذوها من خلال طريقة التعليم في المدرسة، فالمدرس أو المدرسة تقرأ بهذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم، والطلبة أو التلاميذ يرددون خلف المدرس نفس الطريقة، وتبقى هذه القراءة في ذهن هذا التلميذ أو الطالب إلى أن يكبر ويقرأ بهذه الصورة، حتى وإن صلى بالناس تجده يقرأ بنفس الطريقة التي تعلم بها في المدرسة أو في الكتاب. فالصواب طبعا أننا لا نزيد ألفا بعد الراء، بسم الله الرحمن الرحيم، الراء بعدها الحاء مباشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أقول هذا لأن البعض منا قد يقرأ أولا الفاتحة خارج الصلاة أو قد يقرأ القرآن خارج الصلاة، وأيضا قد يجهر بالبسملة أحيانا، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان الغالب عليه أنه يسر بالبسملة في الصلوات الجهرية إلا أنه كان يجهر بها أحيانا، كان يجهر بها أحيانا. فهنا لا نزيد ألفا بعد الراء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أيضا من الأخطاء الشائعة تسكينهم للكاف في قوله تعالى مالك، فيقولون مالك يوم الدين. كثير من أهل بلادنا يسكنون الكاف مالك، مالك يوم الدين، مالك، فلا بد من إشباع الكسرة وتوضيحها حتى تكون كسرة واضحة ولا تكون هكذا مخطوفة، إما مسكنة وإما مخطوفة، مالك، مالك يوم الدين، إياك نعبد وليس إياك نعبد، نعبد. فنصلي أحيانا بعض خلف الناس يقولون نعبد أو نعبد، نعبد بضم الباء والدال، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك سمعت بعض التلاميذ الصغار يقولون ولا الضالين بالميم، فينتبه المدرس وهو يعلم التلاميذ إلى إصلاح ذلك. فكثير من الأطفال الصغار ينطقون كلمة ولا الضالين بالميم، ويمر هذا على المدرس، فننصح المدرسين أن ينتبهوا، والطفل على ما عودته في البداية. ومن أحسن طرق التعليم أنك تتعب مع الطفل في البداية، ولو بقيت في سورة واحدة شهرا كاملا، لكنه بعد ذلك سيسهل عليك تحفيظه إن شاء الله تعالى. طبعا همزة أنعمت همزة قطع وليست همزة وصل، صراط الذين أنعمت، فلا ينبغي أن نأكل هذه الهمزة الذين أنعمت أو ألعمت كما يقول بعض المتعلمين والأفصال خصوصا، أنعمت بالهمزة والنون. وأيضا من الأخطاء الشائعة قول بعضهم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم الهاء مكسورة، صراط الذين أنعمت عليهم. وأيضا ننتبه لإخراج اللسان بالذال من قوله تعالى صراط الذين هذا الحرف الذال يخرج فيه اللسان فينطق هكذا الذين وليس الذين كما يحصل من كثير منا الذين، صراط الذين أنعمت الذين. وقلنا قبل ذلك عندنا ثلاثة أحرف لا بد من إخراج اللسان فيها أو إخراج طرف اللسان فيها، وهي التاء والذال والظاء، التاء والذال والظاء. الثاء أخت الباء والتاء، والذال أخت الدال، والظاء أخت الطاء. فهذه الأحرف الثلاثة لا بد من إخراج اللسان فيها. وإذا أردت أن تدرب نفسك على نطق الحرف نطقا صحيحا فتنطق به ساكنا بعد حرف مفتوح، وليكن الهمزة مثلا، فتقول في حرف الباء مثلا تقول أب، فتعرف أن مخرج الباء من بين الشفتين، أب. فالمكان الذي ستأتي للحرف عنده ساكنا ستعرف منه أنه هو مخرج هذا الحرف، أت تعرف مخرج التاء. إذا أردنا أن نعرف مخرج التاء ماذا نصنع؟ أس وليس أس، السين هي التي يكون اللسان فيها داخل الفم، أما التاء فيخرج طرف اللسان أس، فهذا مخرج التاء، وقريب منه أو مثله حرف الذال أذ، وليس أذ، هذا مخرج إيش؟ الزاي، نعم حرف الزاي. والظاء أض، اللسان يخرج يكون في الظاء يعني داخلا شيئا ما عنه في التاء وفي الذال، أض. فإذا قرأت قول الله تعالى صراط الذين لا تقل صراط الذين، هذا خطأ، الصواب صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم، وهكذا في سائر المواضع في كتاب الله التي فيها كلمة الذين أو ما شابهها من الكلمة. نبدأ في قراءة التفسير. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: بسم الله، يفسر قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة لا شك أنها من كلام الله سبحانه وتعالى وأنها من القرآن، ويستوي في هذا أن تعدها آية أو ألا تعدها آية، فهي من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كلام الله عز وجل، فالبسملة من القرآن. اختلف أهل العلم هل هي معدودة كآية أو ليست آية. وفي الفاتحة بالذات على أقوال، فمن أهل العلم من يعد البسملة آية من الفاتحة، آية من الفاتحة أي من الآيات السبع، فالفاتحة باتفاق كم آية؟ سبع آيات، فمن أسمائها السبع المثاني، فهي سبع آيات. هل البسملة واحدة من السبع أو لا؟ هذا قول لبعض أهل العلم أنها آية وأنها واحدة من الآيات السبعة، فهي أول الآيات السبعة، وهذا تقريبا الذي عليه رسم معظم المصاحف التي بين أيدينا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم تجد رقم واحد، إذن هم يعدونها آية من الفاتحة، من الآيات السبعة. ومن أهل العلم من يقول ليست هي آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، أي لا يعدونها آية من السورة لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، هذا قول ثاني. هناك قول، طبعا القول الأول مقتضاه أنها آية من الفاتحة لا من غيرها، هذا القول الأول أنها آية من الفاتحة لا من غيرها. والقول الثاني بل هي آية من كل سورة من سور القرآن ما عدا سورة براءة، فلا يعدون الفاتحة البسملة آية في أولها لأنها ليست في أولها لأسباب ليس هذا ما يعني محل ذكرها. القول الثالث أنها ليست آية، قلنا إنها آية من أوائل كل سورة ولا ليست آية؟ القول الثاني أنا قلت مرة ليس وتقريبا مرة من طيب، لا هما قولان. فالقول الثاني أنها آية من كل سورة، والقول الثالث أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من أي سورة أخرى، ليست آية أي ليست آية، ليست معدودة آية وإن كانت من القرآن الكريم. فالقول الأول أنها آية منها لا من غيرها، والقول الثاني أنها آية من أوائل كل سورة إلا براءة، والقول الثالث أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها. وهناك قول قد يعد رابعا أنها آية مستقلة ليست من السورة، ليست من السورة أنها آية مستقلة وبالتالي تعتبر آية عندهم، وهذا يخالف القول الذي سبق من أنها ليست آية بالمرة لا من الفاتحة ولا من غيرها. فالشاهد أننا يهمنا أنها باتفاق أنها من القرآن الكريم وأنها من كلام الله عز وجل، فكونها معدودة آية ليست معدودة آية، آية من الفاتحة لا من غيرها ليست آية من الفاتحة، هذا كله هذا الخلاف ما يترتب عليه كثير عمل ولا يؤثر في شيء، فهي من كتاب الله تبارك وتعالى، وبالتالي هي يعني يفتتح بها السور وهي من كلام الله تبارك وتعالى، فلا بد من قراءتها على كل حال في أوائل السور، في أوائل السور. يقول بسم الله أي أبتدئ، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى، بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، اعتبره هنا دالا على كل أسماء الله تبارك وتعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى، أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، أبتدئ بكل اسم لله تعالى، وجعله متعلقا بفعل تقديره مثلا أبتدئ أو أفتتح أو أستفتح. أبتدئ باسم الله أي بكل اسم لله تعالى، قال الشيخ فيعم جميع. ولذلك الفاتحة هي أم الكتاب، وهي أم القرآن، وهي القرآن العظيم، فبهذا تكون تضمنت هذه الآية جميع أسماء الله تبارك وتعالى، فيعم جميع الأسماء الحسنى. ثم قال الله بسم الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. الله هو المألوه المعبود، وكأنه اعتبر أن لفظ الجلالة مشتق من الإله، كما يقول بعضهم أن الله مشتق من الإله، وأن يعني أنه حصل فيه شيء من التعديل اللفظي فصار الله، وأصله الإله، فلذلك قال هو المألوه المعبود. وبعضهم يقول هو جامد وليس مشتقا، وأنه علم على الذات الإلهية، وأنه علم على الذات الإلهية، فبعض أهل العلم يقول في لفظ الجلالة إنه علم جامد وليس مشتقا، أي ليس مأخوذا من فعل. ومن اعتبره مشتقا أي معدلا من كلمة الإله حصل فيها تعديل فخففت الهمزة أو حذفت وحصل فيه نوع من الإدغام ونحوه فصار الله، فاعتبروه مشتقا من أله له إلهة أي عبد يعبد عبادة. قال الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم، قال اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة، على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. ما من مخلوق في الأرض إلا يصيبه شيء أو نصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذه الرحمة التي لكل مخلوق فيها نصيب هذه جزئية له نصيب من رحمة الله. أما المتقون فربنا قال فسأكتبها هكذا، فهي للمتقين وهي الرحمة المطلقة كما قال، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن سواهم أو من عداهم فله نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم، ذو الرحمة التي اتصف بها، المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء، وهكذا في سائر الأسماء، أنه رحمن رحيم. وما دام اسمه الرحمن واسمه الرحيم فهو متصف بصفة الرحمة، ذو الرحمة التي اتصف بها، وهذه الرحمة تتعلق بالمرحوم أو لا تتعلق، لابد لها من تعلق بالمرحوم، وإلا لما صار لها معنى، وإلا لما صار لها معنى المتعلقة بالمرحوم. هذا إذن على تقسيم الشيخ، تؤمن بالاسم والصفة وحكم الصفة. الشيخ جعل ثلاثة أشياء: الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. فالاسم كالرحمن والرحيم هذه أسماء، ويستفاد من هذه التسمية وصف الله بصفة الرحمة، وصف الله بصفة الرحمة، فهو رحمن رحيم، وهذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، بل من أحب أسماء الله إليه الرحمن الرحيم. ثم هو متصف بصفة الرحمة المتعلقة بالمرحوم، فهذا حكم هذه الصفة، وتؤمن بالاسم وبالصفة وبحكم الصفة، تؤمن بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم، ذو الرحمة التي اتصف بها، المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها آثار من آثار رحمته، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. لكن طبعا انتبه هنا أن حكم الصفة سيتعلق بالمخلوق، أن حكم الصفة سيتعلق بماذا؟ بالمخلوق. نعم، وهذا لعله يشبه ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يشبه ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه على حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الذي نقرأه هذه الأيام يوم الجمعة. فهو مثلا يقول بالنسبة للمقادير، الله سبحانه وتعالى هو مقدر المقادير، ففعله وكتابة المقادير، وهو الذي خلق الخلق وخلق أيضا ماذا؟ أفعالهم، خلقها، هو الذي خلقها، هو الذي خلقها، ففعله هو الخلق، أما أفعالهم فمخلوقة. ولا يقال إن الله سبحانه وتعالى هو الذي عمل الطاعة وهو الذي عمل المعصية، فعمل الله هو الخلق، وأما أفعال العباد فمخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، أما الله سبحانه ففعله هو ماذا؟ الخلق. أفعال العباد هي مفعولات له وليست هي فعله، ففرق بين الفعل وبين المفعول. نعم، فرق بين الفعل، فالفعل فعله، الخلق خلقه، والمخلوق مفعوله، المخلوق إيش؟ مفعوله، وليس هو فعله سبحانه، المخلوق نفسه ليس فعل الله عز وجل، المخلوق مفعوله. أما الفعل فهو خلق، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الخالق وهو الخلاق، والخلق فعله، فهو المتصف بماذا؟ بصفة ايش؟ الخلق، انه يخلق. وهذا الخلق متعلق في النهاية بماذا؟ حكم الصفة انه متعلق بالمخلوق، وليس المخلوق فعل الله عز وجل. فهنا عندما انت تنظر الى المطر، المطر قد يطلق عليه انه رحمة، ليس بمعنى انه هو صفة الله سبحانه وتعالى، وانما بمعنى انه اثر من اثار رحمة الله. فالمطر مفعول وليس هو فعل الله عز وجل المنسوب اليه. فلا تقل مثلا ان المطر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لا، المطر ليس صفة من صفات الله رحمة. قل الا يصدق على المطر انه رحمة؟ فانظر الى اثار رحمة الله. اذا المطر رحمة، المطر رحمة صحيح، وقد لا يكون المطر رحمة، قد يكون ايش؟ نقمة، قد يكون رحمة وقد يكون نقمة وعذابا. فانت عندما مثلا يعني يهيج الريح او تهيج الرياح تقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وتقول اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. فنفس المطر ليس صفة من صفات الله، وإن وصف بأنه رحمة فلأنه أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى كما قال شيخنا. فالنعم كلها أثر من آثار إيش؟ رحمته. النبي صلى الله عليه وسلم بكى ودمعت عيناه، فلما سأله أو استفسر بعض الصحابة عن ذلك قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فهنا الرحمة المرادة ليست صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وإنما هي أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك فالشيخ هنا ينبه على أننا اعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، وأحكام الصفات. فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم. فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. وموضوع الرحمة أيضا قد يبين لنا معنى الحديث الذي يمكن يعني لعله يشكل على كثير منا أحيانا، كيف أن رحمة الله صفة من صفاته، وفي نفس الوقت أنه سبحانه قد قسمها 100 جزء. إن الله لما خلق الخلق قسم الرحمة 100 جزء، فأنزل في الدنيا جزءا واحدا فبه يتراحم للخلائق. هذا حكم الصفة المتعلقة بمن؟ بالمرحوم، فبها يتراحم الخلائق، فترفع الفرس حافرها عن فصيلها، فرس تلد يعني فصيلا وهو ابن هذه الفرس، فيكون تحتها هذا الفصيل، يكون أين؟ يكون تحتها، فترفع حافرها حتى لا تطأه بحافرها. فهذه رحمة من الجزء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من الرحمة في هذه الدنيا. فبهذا الجزء يتراحم ليه الخلائق، وادخر سبحانه 99 جزءا ليوم القيامة. نعم، فهنا هذه الرحمة التي تتعلق بمن؟ بالمرحوم، التي هي حكم الصفة، التي هي حكم الصفة. إذن هنا أسماء وصفات وأحكام الصفات. فأحكام الصفات تتعلق بمن؟ بالمخلوق، بالمرحوم. نعم، فلا نخلط وننسب الأحكام لله سبحانه وتعالى،
لا نخلق هنا في هذه المسألة وننتبه لأنها يحصل بسببه خلط عند الناس، وبذلك حصل خلط عند القدرية. القدرية لما رأوا أن أفعال العباد فيها ما هو عدل وفيها ما هو ظلم، فقالوا كيف ننسب الظلم الذي ظلمه المخلوق إلى الله؟ إن قلنا إن الله هو الذي خلق أفعال العباد فلا بد من القول بأنه هو الذي يظلم، بأنه هو الذي يظلم. الله له الخلق وله التقدير، وأما فعل العبد سينسب إلى من؟ سينسب إلى العبد. كون الله خلق فعله فهذا لا يعني أنه هو الذي فعل سبحانه وتعالى، فلا يقال إن الله ظلم وإن الله عصى وإن الله فجر، فهذا لا ينسب إلى الله عز وجل. فهم جعلوا ذلك لازما للقول بأن الله هو الذي خلق أفعال العباد، خلق أفعالهم غير أنه هو الذي فعل هذه الأفعال، هو خلق الأفعال. فأعمالهم مفعولات، أعمالهم مفعولات وليست أفعالهم فعلا له سبحانه وتعالى، فلا بد من التفريق بين فعل الله وبين المفعولات التي تترتب على فعله، فهذه تنسب إلى صاحبها إلى المخلوق، وإن كان الله سبحانه هو الذي خلقها، وإن كان الله سبحانه هو الذي خلقها فما من شيء إلا وخلقه الله. الله خالق كل شيء، خلقك وفعلك شيء خلقه سبحانه، فالله خالقك وخالق أفعالك كذلك. نعم. فإذا أنت فهمت أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه الرحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها، ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها، والنعم مخلوقة، فالنعم كلها آثار من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم، يقول قائل نريد مثالا نفهم به هذا التقعيد، لا نستعجل الشيخ يمثل، لا، يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، ها، يعلم به كل شيء سبحانه، وفي اسمه تعالى قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء، وهكذا. إذن يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، وفي اسمه تعالى قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. فعليم هذا اسمه، ذو علم هذه صفته، يعلم به كل شيء هذه صفة الحكم المتعلقة بماذا؟ بالمخلوق. الشيء هذا مخلوق يعلم به كل شيء سبحانه، وفي اسمه تعالى قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. وطبعا هذا التقعيد الذي قعده الشيخ من أجل الرد على جميع أصناف المبتدعة في باب أسماء الله وصفاته، المحرفة والمفوضة والمعطلة والمشبهة والمجسمة، لا بد من الإثبات، ونحن هنا في باب الإثبات، لعل هذا الباب ليس فيه رد على المشبهة والمجسمة، ولكن فيه رد على المعطلة الذين ينفون إثبات هذه الأسماء والصفات بالمرة، وعلى المحرفة الذين يثبتونها محرفة أو مؤولة على قول بعضهم، فيحرفونها بمعنى يصرفونها عن معانيها المعروفة الظاهرة، والمفوضة الذين يثبتونها بلا معنى، الذين يثبتونها بلا إيه؟ بلا معنى، لا بد أن يكون لهذه الصفة حكم يتعلق بالمخلوق قطعا، تعليم يعلم به كل شيء، قدير يقدر على كل شيء، رحمن ورحيم أي يرحم كما قال، نعم، أنه ذو الرحمة المتعلقة بالمرحوم، المتعلقة بالمرحوم، فهو يرحم بها خلقه وعباده. يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، وفي اسمه تعالى قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال. طبعا قد يقول قائل: طيب نحن الآن اعتبرنا البسملة على ما في المصحف لبعد البسملة ستكون الفاتحة 6 آيات. لا طبعا، الذين لا يعدون البسملة آية من الفاتحة يأتون عند قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، فيجعلون هذا الموضع آية مستقلة، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعتبرونها الآية 7. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال. الحمد معناه ماذا؟ الثناء. معناه الثناء هو الثناء على الله بصفات الكمال، أي هو مستحق سبحانه للثناء، هو مستحق لذلك بصفاته، أي صفاته كافية في أن أثني عليه. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. أفعال الله سبحانه وتعالى كلها إما فضل وإما عدل، ليس في أفعاله ما هو ظلم، ليس في أفعاله ما هو ظلم. هذا طبعا لله فيه حكمة، أن ربنا خلق الخير والشر، الشر فضل ولا عدل، هذا خلقه الله سبحانه وتعالى بحكمته، وحكمته في خلق الخير والشر، وفي خلق الإيمان والكفر، وفي خلق الحسنة والسيئة، والفرح والحزن والضحك والبكاء، والعدل والظلم، كل هذه مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. فهو ليس ظالما في خلق الظلم، وليس شريرا في خلق الشر سبحانه وتعالى. فلا يوصف سبحانه وتعالى إلا بصفات الثناء، بصفات الكمال، وأفعاله جل في علاه دائرة بين العدل والفضل، أفعاله دائرة بين العدل والفضل، فله حكمة بالغة في خلقه. وإن خلق الخير والشر والإيمان والكفر والعدل والظلم، لكن هو له حكمة في ذلك سبحانه. فنفس هذا الخلق لا يسمى ظلما ولا يسمى شرا، وإنما يسمى عدلا أو فضلا. قال: وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فلله الحمد الكامل، فلله الحمد الكامل بجميع الوجوه. هنا سؤال كما يقال يطرح نفسه: وما الفرق بين الحمد والشكر؟ ولماذا لم يقل الله سبحانه الشكر لله؟ الحمد أعم من جهة أنه يكون بالقلب ويكون باللسان، بالقلب واللسان، الحمد بالقلب واللسان.